بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل أصحاب الكبائر يدخلون في عموم الذين يستريحون من هذه الدنيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الجواب نعم، أصحاب الكبائر دون الشرك بالله يعتبرون من الناجين، حتى وإن محصوا وهذبوا ونقوا فمآلهم إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدل على أن عاقبتهم إلى الخير. أعد.
يقول: هل أصحاب الكبائر يدخلون في عموم الذين يستريحون من هذه الدنيا؟
أن عاقبتهم إلى خير وإلى راحة، فهم مستريحون من هذه الدنيا حالا أو مآلا. نعم.
يقول السائل: ما صحة قاعدة من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وما معناها؟
قاعدة لها أصل، قول له أصل، سواء كانت قاعدة أو ما هي قاعدة، هو قول لكن له أصل. والله يا رسول الله ما نرى وده وحديثه إلا للمنافقين، الطيور على أشكالها تقع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا خفي عليك نحلة هذا الإنسان وبدعته، فانظر إلى من يجالس ومن يقارن ومن يآلف، لأنه الأرواح جنود مجندة، فستجده يقع على شاكلته وأمثاله من الناس، إن كان سنيا أحب السنيين، وإن كان مبتدئا أحب المبتدعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله عز وجل: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآية. فدل هذا على أن هذه قرينة، هذه قرينة من القرائن، هذه المقولة، هذا القول قرينة، إذا خفي أن تنظر إلى الصالح ما تجده إلا مع الصالحين، وانظر إلى المفسد ما تجده للمفسدين، والدنيوي تجده راغب في مجالس الدنيويين، هكذا.
يقول السائل: هل الليمون يؤثر على الذاكرة من ناحية الحفظ؟
هم يذكرون طبيا أن الحمضيات جميعا، كل الحمضيات تأثر على الحفظ بعكس الحلويات النافعة مفيدة للجسم، مثل العسل والزبيب والتمر وما كان من ذلك. هذا يقولون مثل هذه الحلويات مفيدة للحفظ وقوية للحفظ، والحمضيات مضرة بالحفظ. ولكن ترى بعض الناس يأكل ما وجد مما أحل الله، وتراه نشيطا في حفظه وفي ذاكرته وفي كذا، الناس يختلفون، وذاك إنما هو سبب، والناس يختلفون في ذلك. وإلا فبعض المأكولات ربما تشعر أنها تضعف المحفوظات المتقنة فضلا عن غيرها، إنما الناس يختلفون، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من ينتسب إلى بلد غير بلده؟
الانتساب إلى البلد غير البلد إن كان مؤداه انتساب إلى غير أهله والتخلي عن ذلك فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإنه لا بعد لقريب، لا بد لرحم قطعت أو وصلت، ولا قرب لرحم قطعت، حتى وإن كانت قريبة وقطعت تشعر بالجفاء. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة نسبه لهذا الغرض وأمثاله، لصلة رحمه وللعاقلة يعني التعاون، غير ذلك مما هو من مشروع أمر العاقلة والدية وما كان من ذلك. وإن كان القصد انتسب إلى غير بلده باعتبار أنه كان في بلد ثم انتقل منه وانتسب إلى البلد الذي انتقل منه صار حالا قارا فيه، فإن هذا قد وجد من كتب السلف، كتب التراجم، إذا استقر في بلد يقولون الدمشقي ثم يعني ماذا يعني تجد مثلا يقول مثلا البغدادي ثم الدمشقي، أو يقول المصري ثم الدمشقي، أو اليمني ثم المصري، فيعبرون بتعبيرين، بتعبير الأصل الذي نشأ فيه وبتعبير البلد الذي بقي فيه واستمر فيه وينسبونه إليه، فلا بأس بذلك. هذا كثير في كتب التراجم دون نكير، حتى إن كثيرا من الدول والأنظمة يعتبرون من مكث في بلد مدة، بعضهم يحددها بأربع سنين وبعضهم بأكثر من ذلك، أنه يستحق أن يمنح جنسية ذلك البلد ويصير منسوبا إليه. ولكن هذا التحديد فيه نظر، والذي إليه ما تعرف عليه الناس.
يقول السائل: هل يكون المؤمن في حياة البرزخ متزوجا؟ وهل تكون عنده من بنات الحور؟
الجواب: لا، البرزخ ما فيها بنات حور ولا فيها زواج، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولحديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن يقول: ربي أقم الساعة لأذهب إلى أهلي ومالي، فهو إنما يذهب إلى أهلي ومالي في دار القرار. أما في البرزخ ما عنده أهل ولا مال، عنده يأتيه إن كان من أهل الجنة من ريح الجنة ونعيم الجنة، هو في نعيم في برزخه، في نعيم، وإن كان في عذاب يأتي من عذاب النار وهو في عذاب.
يقول السائل: سبق وأن قلت ترك الحلال تعمدا ليس من الزهد، فما معنى قول الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام؟
لما ترك أولئك النفر الحلال انكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا متأولين، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن نكون نحن نحتاج إلى أن نترك الزواج، وهذا يترك النوم وهذا يترك الفطر في النهار، أحدهم يقول أنا لا أصوم لا أفطر، الآخر يقول أقوم لا أنام، الآخر يقول لا أتزوج النساء. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أتقاكم لا وأخشاكم لا، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد، كلمة ليس منا وليس مني تعتبر وعيد، يترتب عليها أن متعمد ذلك مرتكب كبيرة، أدل على أن هذا ترك الحلال خطأ. إن كان على سبيل تحريم ما أحل الله فذلك قد يؤدي إلى الكفر، لأنه معارض لشرع الله ودينه، أو تحريم ما أحل الله، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يؤدي إلى الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وأمثال ذلك كثير مما في بابه، في تحريم البحيرة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، آيات، وفي الأنعام جملة من ذلك، وفي المائدة جملة من ذلك. وأما إن كان على سبيل أنه يتورع من ذلك فخطأ، الحلال الواضح، حلال بين والحرام بين، ما يجوز التزهد في ترك الخبز مثلا وترك اللحم وترك الأشياء المباحة، هذا قد يؤدي به إلى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، وما جاء عن بعض السلف في أمر الورع، في أشياء التبست اشتبهت فيها شيء من الاشتباه تركوها تورعا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الطمأنينة والكذب ريبة، على هذا يحمل. نعم. أما يقول أنا سأترك الماء البارد، ما لا لأنه ما يريد بل اشتاق له تورعا، هذا غلط.
يقول السائل: هل يدخل الشخص في ذم المسألة إذا ذهب إلى تاجر أو إلى أحد الناس فقال له إن فلانا يحتاج كذا وكذا، يدله على الصدقة لأحد الناس؟
الجواب: إن كان شفاعة لإنسان يرى احتياجه فلا، إن شاء الله ما يكون سائلا، باب الدلالة على الخير. فلان فيه له حاجة، فلان مثلا عنده في ضيق حال، فلان كذا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبي ما أحد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا من باب الشفاعة لا بأس به، ليس من باب أنه يسأل لنفسه، ولا يسأل وسيلة إلى أن يجمع على عن طريق يدي صاحبه ذاك، ومن باب العاملين عليها كما هو شأن الجمعيات. الجمعيات كيف تفعل؟ هذا يذهب ويدل على تبرع الجمعية كذا، وذاك مثله، عشرات الناس عندها من تاجر لتاجر ودولة لدولة. لماذا؟ لغرض أن يعود عليهم شيء نفع، باب العاملين عليها والعاملين عليها، هذا يجمع وهذا يجمع، يريد من ذلك شيء. أما أن تدل على خير لنفسه له، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أهل مضر لما كانوا مجتاب النمار، جاءوا مجتاب النمار قيل يوسف جاء عراه، وما كان هناك اجتماع شيء عنده ولا أخذ منه شيء، أمثال ذلك. فهذا الفرق بين الجمعيات التي يفعلونها وبين أو نحو بعض الفرق وبين الدلالة على الخير. أنبه أيضا في المسألة الأولى على عدم المبالغة، فقد يأتي الشافع أو كذلك الذاكر يأتي يبالغ في حال ذلك الإنسان ومستواه، يعني ماذا أنه فأنت شاهد، أنت مزكي معدل، وما كان من ذلك اذكر الحال الذي هو فيه، ولاحظ هذا الجانب أن هذا من باب التعديل أو من باب الشهادة أو من باب العدالة أو حتى ينزل في منزلته. نعم.
يقول السائل: هل الإمام ابن القيم رحمه الله ليس عنده من علم الحديث، وما الرد على من يقول ذلك؟
أما ما يتعلق بهل ابن القيم رحمه الله من المحدثين، بعض الناس يقول ما هو من المحدثين، هذا الذي يقول ما هو من المحدثين ما برهانه؟ ألم ترى إلى المنار المنيف؟ ألم ترى إلى كلام القيم في كتبه، وكيف الزاد وفي غير الزاد، وكيف يذكر العلل ويبين ماذا الأسانيد؟ فله معرفة قوية بالحديث جدا، هو إمام يعتبر من أئمة الحديث، وشيخ الإسلام إمام من أئمة الحديث نحرير فيه. فشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذه وتلاميذه أيضا، يعني ماذا كابن عبد الهادي وهكذا ابن كثير وأمثال هؤلاء الذين هم من تلاميذ بين تيمية أو تلاميذ تيمية، أو أئمة حديث كلهم تربوا على السنة وعلى الحديث، كلهم أئمة حديث وأقوياء فيه، ومنهم من هؤلاء ابن القيم. بل يأتي بعض الأوقات معركة حديثية بينه وبعض الناس، بين بعض الناس، ويسوق العلل فيها، وربما كان القول معه. فالذي يقول هو ما من أئمة الحديث مخطئ جدا، وربما ما عنده خبرة بالحديث، ربما هو ما عنده خبرة حتى ينزل الناس منازلهم أو يعدل أو يجرح. نعم.
يقول السائل: أنا مضارب لمجموعة في تجارة، فطلب أحدهم رأس ماله بعد شراء السلعة، لما رأى خلاف ما يتوقع ووافقته على استرجاع المال، ثم استمررت في التجارة في ماله مع المجموعة بغير إذنه، فحصلت الخسارة بسبب لوازم التجارة، فهل علي ضمان ماله؟
أنت الآن فضولي، صرفك تصرف الفضولي بغير إذن، بعد حل العمل مثلا وفك العمل وأمرك بالتوقف عن التصرف في ماله، سواء كانت شراكة أو كنت عاملا فيه، ثم أنت تعمل في ماله بغير إذنه، هذا فضول، ومثل هذا تحمل. نعم، يعني تتحمل الخسارة التي حصلت بعد منعك عن التصرف في ماله. نعم. وبيع الفضولي وما يتعلق بتصرف الفضولي وما كان من ذلك صنف فيه العلاء رحمه الله جزءا طيبا، يراجع من هذه المسألة نظير هذه المسألة. أعني بذلك أن التصرف الفضولي، الفضولي يحمل تصرفه لأنه في مثل هذه الصورة.
يقول السائل: رجل أراد أن يقترض مالاً فقال له صاحبه إنه يستطيع أن يخرج له قرضاً بمقدار 30,000 ريال سعودية من شركة معلومة ويدفع كل شهر 500 ريال، واشترط عليه أن يعطيه 500,000 سعوديا وأن يعطي المكتب الذي يثبت له القرض 100 ريال سعودية مقابل عمله، فهل هذا جائز؟
هذا 500 التي يأخذونها مقابل القرض ربا، وال100 ريال التي يأخذونها أيضا مقابل أنه إذا كان يعني المكتب هو عبارة عن وسيلة إلى ذلك، الدلالة على هذا أخذها من باب بغير وجه شرعي. والسمسار هذا أو الشافع لا ينبغى أن يأخذ على شفاعتها 2500 ولا أقل ولا أكثر، شفعه تؤجر، يأخذ الأجر من الله عز وجل، فإن أخذ فالأمر أهون. أما الربا ففي التعامل مع الشركة المذكورة من حيث يعطيها 500 شهريا، هذا ربا، وحق المكتب أيضا قريب من ذلك، وتلك لا ينبغي أن يأخذها، وإن أخذها كان ما هو ربا لكنه أخذ مقابل شفاعته وأخطأ.